الثانية عشرة والنصف في استديوهات إذاعة الشرق. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء مع مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة: إسرائيل تتحمل مسؤولية قتل 78 طفلا فلسطينيا عام 2021 بحسب الأمم المتحدة. أمير مدينة مكة يعلن نجاح موسم الحج 2022. الرئيس التونسي يضع اللمسات الأخيرة حول الاستفتاء المقرر 25 الجاري على الدستور. مساعي لمجلس الأمن الدولي لإقناع الروس بشأن المساعدات لسوريا. الرئيس الروسي يسهل تجنيس الأوكرانيين. الاتحاد الأوروبي يوصي بجرعة رابعة ضد الكوفيد لمن هم فوق 60 عاما. اليورو يعادل الدولار في تعاملات اليوم. أهلا بكم. يتجه حجاج بيت الله الحرام غير المتعجلين بعد زوال شمس الثلاثاء إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، وهو آخر ركن بالمشاعر المقدسة بعد رمي جمرات ثالث أيام التشريق ونهاية موسم الحج. وأمس أعلن أمير مكة خالد الفيصل نجاح موسم 2022 دون تسجيل أي حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن، وأدى الأربعاء الماضي نحو مليون حاج طواف القدوم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، وذلك لأول مرة منذ جائحة كورونا. وخلال العامين الماضيين اقتصر الحج على أعداد محدودة من داخل السعودية فقط بسبب الجائحة. وفي وقت سابق أعلنت السلطات السعودية أن نحو مليون مسلم يؤدون مناسك الحج هذا العام، منهم 850 ألفا من خارج المملكة، ويعد هذا الرقم أقل بكثير من الأعوام التي سبقت كورونا، حيث وصل العدد في تلك المواسم إلى أكثر من 2.5 مليون حاج. كشف تقرير أممي أن إسرائيل تتحمل مسؤولية قتل 78 طفلا فلسطينيا وتشويه 982 آخرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2021. وجاء ذلك في تقرير سنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة للعام 2021. التقرير أفاد بأن ما يقرب من 19,000 طفل عانوا العام الماضي من انتهاكات جسيمة في 21 دولة، بينها 4 دول عربية هي سوريا، اليمن، الصومال وفلسطين. وأظهر أن ما لا يقل عن 5,242 فتاة و13,663 فتى كانوا ضحايا الانتهاكات جسيمة في 21 دولة. وأكد البيان أو التقرير أن القوات الإسرائيلية مسؤولة عن قتل 78 طفلا فلسطينيا وتشويه المئات الآخرين. وحذر الأمين العام في التقرير من أنه بحال استمرت هذه الأرقام هذا العام فسيتم إدراج إسرائيل في قائمة العار الملحقة بالتقرير المقبل. وفي 2002 أعلنت الأمم المتحدة قائمة العار، وتعرف أيضا أو تعرف باسم اللائحة السوداء، وتضم المنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع بالعالم عبر لائحة تصدر في تقريرها السنوي الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة. استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين بقصر قرطاج فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأكد خلال هذا اللقاء على ضرورة حياة كل الأطراف وعلى ضرورة الانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل والحق في التغيير مركز الاقتراع. كما ذكر رئيس الدولة بأن ما حصل خلال الاستشارة الوطنية لا يجب أن يتكرر في الاستفتاء المقرر 25 الجاري، مشيرا إلى إمكانية تغيير مراكز الاقتراع أنه تم التلاعب بها وغلق الموقع منذ أيام، وشدد على أنه لابد من أخذ كل التدابير حتى لا يتكرر هذا مجددا، واتخاذ كل الإجراءات حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة. وأكد الرئيس التونسي على أن الأمر يتعلق بمصير دولة وبمصير شعب، ولا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق لأنهم يهاجون يهابون سيادة الشعب ويهابون أن يعبر عن رأيه بكل حرية. بدورها مكنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المشاركين في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور والذين تم قبول تصاريح مشاركتهم من تغيير مواقفهم من نص المشروع المنشور بالرائد الرسمي في 8 من الجاري. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد نشرت في 5 من هذا الشهر القائمة النهائية للأطراف المشاركة في حملة استفتاء 25 جويلية على الدستور الجديد للجمهورية التونسية، وضمت القائمة 148 مشاركا موزعين بين أشخاص طبيعيين وأحزاب وجمعيات وائتلافات حزبية وشبكات جمعيات. وبلغ عدد الأطراف المشاركة في الحملة والتي تبنت موقفا معارضا 7 مشاركين، هم 6 أحزاب وشبكة جمعيات واحدة. أما بقية المشاركين في الحملة فهم من المناصرين، وقد بلغ عددهم 141 مشاركا بين أحزاب وجمعيات وأشخاص طبيعيين وائتلاف حزب. جدد رئيس التونسي قيس سعيد حرص بلاده التام على العمل مع ليبيا من أجل تعزيز أواصر الأخوة بين البلدين والارتقاء بها إلى ما فيه خير الشعبين الشقيقين. وقال سعيد في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أمس إن تونس تأمل في التوصل إلى حل سياسي للشأن الليبي في أقرب الأجل. وفي المشاورات الليبية باشر المجلس الرئاسي الليبي الاثنين مشاوراته مع أطراف الأزمة السياسية متفاقمة بالبلاد قبل الإعلان عن خارطة الطريق لتجاوز الجمود الراهن. جاء ذلك خلال اجتماع أجراه نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مكتبه بمدينة القبة شرق ليبيا. وعن اجتماع الاثنين قال الرئاسي الليبي في البيان إنه جاء في إطار سعي المجلس الرئاسي لصياغة مبادرة وطنية شاملة وفق ما أعلنه الأسبوع الماضي. وأضاف أن اللقاء ناقش عددا من المواضيع حول كيفية معالجة النقاط الخلافية في مشروع الدستور تمهيدا لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية بغية الوصول إلى صيغة نهائية في أقرب وقت ممكن. كما بحث اللقاء ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، بالإضافة لمناقشة الأزمات المتمثلة في نقص الكهرباء والوقود التي أثرت سلبا على حياة المواطنين الليبيين. نبقى في الشأن المغاربي، حيث التقى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري كمال بالجود بنظيره التونسي يوم الاثنين توفيق شرف الدين في إطار التحضيرات الجارية لإعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر وتونس أمام المسافرين بداية من يوم الجمعة. وتم اللقاء بالمركز الحدودي بأم الطبول، حيث تم الوقوف على التحضيرات المتعلقة بإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين تطبيقا للقرار المشترك بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيد. وقد حضر اللقاء ولاة الجمهورية بالولايات الحدودية مع تونس وهي الطارف وتبسة وسوق أهراس والوادي، بالإضافة إلى المدير العام للجمارك الجزائرية. وكان رئيس تبون قد أعلن الأسبوع الماضي في قرار مشترك مع نظيرها التونسي عن إعادة فتح الحدود البرية للسيارات الخاصة والمسافرين مع الشقيقة تونس، وذلك ابتداء من 15 من الجاري. للإشارة فإن الحدود الجزائرية التونسية كانت مفتوحة أمام حركة نقل البضائع. طلب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الاثنين مجلس الأمن الدولي بالتوصل إلى اتفاق لتمديد التفويض الأممي المتعلق بنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود التركية. مطالبة غوتيريس جاءت على لسان نائب المتحدث باسمه فرحان حق، وانتهى العمل بالتفويض الأممي يوم الأحد الماضي عقب إخفاق مجلس الأمن باعتماد تمديده يوم الجمعة بسبب فيتو روسي، حيث يريد المجلس التمديد لفترة عام بينما روسيا تريد التمديد ل6 أشهر فقط. وقال حق: نتطلع إلى المناقشات الجارية بين أعضاء مجلس الأمن بخصوص التمديد بتفويض نقل المساعدات إلى سوريا. وقال إن ما نريد أن نراه هو التوصل إلى اتفاق بين أعضاء المجلس، وهذا يظهر مدى أهمية اتخاذ موقف موحد في المجلس، باعتبار ذلك أمر حاسم لتمكيننا من تقديم المساعدة المنقذة للحياة لمئات آلاف الناس في كل سوريا. وتابع وحتى نتمكن من تقديم هكذا مساعدة، نحن بحاجة إلى استمرار آلية المساعدات العابرة للحدود وكذلك المساعدة العابرة للخطوط. وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة تحدث إلى أعضاء مجلس الأمن في جلسات سابقة بشأن أهمية استمرار تقديم المساعدات إلى السوريين، كما تحدث إلى أعضاء المجلس أيضا وكيله للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، وأكمل: دعونا نرى ما الذي ستسفر عنه المناقشات بين أعضاء المجلس في هذا الشأن. وتشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس، وهي 15 دولة باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا بغية المحافظة على حياة أكثر من 4 ملايين شخص محاصرين شمالي غربي سوريا. أكد رئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن الوقت حان لكي تعمل الأمم المتحدة على تدشين ممر آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وفق بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية. وأضاف البيان أن أردوغان وبوتين بحثا الأوضاع في سوريا والحرب الروسية الأوكرانية وفتح ممر آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود. وأكد الرئيس التركي أهمية تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين مرسوما يقضي بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين، وذلك بعد أكثر من 4 أشهر على بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا. ويقضي المرسوم بإعطاء جميع مواطني أوكرانيا الحق في تقديم طلب الحصول على جنسية الاتحاد الروسي بموجب تسهيل في الإجراءات. كييف علقت على الخبر وقالت إنه انتقاص صارخ من السيادة الأوكرانية واعتداء على القانون الدولي. ويشمل هذا الإجراء جميع المواطنين الأوكرانيين بعد أن أقر في أيار مي الماضي لتسهيل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لسكان منطقتي زابوروجيا وكيرسون اللتين احتلت روسيا جزءا كبيرا منهما منذ هجومها في شباط فبراير الماضي على أوكرانيا. وقالت موسكو والمسؤولون الموالون لها إن هاتين المنطقتين ستصبحان جزءا من روسيا. يأتي ذلك في أعقاب سماح موسكو بتسريع إجراءات مماثلة لإهالي جمهوريتي دونتسك ولغونسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا اللتين اعترف الكرملين باستقلالهما عن أوكرانيا، مما مهد الطريق لهجوم 24 من شباط. يذكر أن روسيا متهمة بتوزيع جوازات سفر روسية على جيرانها لبسط نفوذها، فهي انتهجت قبل أوكرانيا السياسة نفسها إزاء منطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليتين في جورجيا ومنطقة ترانست دينستريا الانفصالية الموالية لروسيا في مولدافيا، إشارة إلى أن أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا كلها جمهوريات سوفيتية سابقة لها طموحات موالية للغرب. أدانت 48 دولة الاثنين استغلال روسيا عضوياتها في مجلس الأمن الدولي من أجل نشر معلومات مضللة وتبرير غزوها لأوكرانيا. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته 48 دولة عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة عقب انتهاء جلسة خاصة لمجلس الأمن بتنظيم روسي دون أن تعلق موسكو فورا حول ذلك. أكدت الأمم المتحدة الاثنين تضامنها مع عائلات ضحايا مجزرة سريبرينيتسا في البوسنة والهرسك، داعية إلى العمل من أجل المساءلة الشاملة والعدالة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مرة أخرى، حيث مضى على تلك المجزرة 27 عاما. ودخلت القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش سريبرينيتسا في 11 من تموز جويلية 95 بعد إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة، وارتكبت خلال أيام مجزرة راح ضحيتها أكثر من 8000 بوسني. في اليابان تعهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الاثنين بالبناء على إرث سلفه رئيس الوزراء السابق شينزو أبي ومواصلة سياساته، وذلك بعد فوز حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت الأحد، وكانت بعد يومين فقط من اغتيال شينزو أبي أثناء إلقائه كلمة في احتفال انتخابي. وتعهد كيشيدا بالعمل على حل قضية اختطاف اليابانيين من قبل كوريا الشمالية منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ومراجعة دستور اليابان السلمي الذي صاغته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. بينما تزداد وتيرة انتشار متحور الأوميكرون كورونا هذه الأيام، أوصت الهيئات الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي بإعطاء جرعة معززة ثانية للأشخاص الذين تزداد أعمارهم عن 60 عاما، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة وسط زيادة جديدة في الإصابات وحالات دخول المستشفيات في جميع أنحاء أوروبا. وبينما تستمر لقاحات كورونا الحالية في توفير حماية جيدة من الأعراض الخطيرة والوفيات، فإن فعالية اللقاحات نفسها تضعف أمام تطور الفيروس. وأوصت الهيئات الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي بمنح جرعة معززة ثانية فقط لمن هم أكبر من 80 عاما، بجانب الأشخاص المعرضين لمشاكل صحية خطيرة. ومن المتوقع أن تسهل التوصية الجديدة عملية إصدار القرارات على مستوى البلدان الأوروبية فيما يتعلق بتسريع حملات التطعيم بعدما تباطأت وتيرتها تدريجيا في الأشهر الأخيرة حتى توقفت تقريبا. في الصفحة الاقتصادية، تدنى سعر صرف اليورو أمام الدولار اليوم مقتربا من الدولار الأمريكي في مستوى يذكرنا بهبوطه إلى 82 سنتا من الدولار بعيد اعتماده عملة موحدة، ومستوى المساواة مع الدولار يعود للعام 2002، وسعر يورو متدني ينفع المصدرين عمليا. لكن هذا التراجع اليوم يعكس تأثر اقتصاد منطقة اليورو بقطع الغاز الروسي عن أوروبا، والذي يهدد الاقتصاد الأوروبي، كما يأتي ترجمة لملامح انكماش اقتصادي قادم على المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن اليورو ثبت عند اعتماده عملة موحدة عام 99 على سعر الدولار و18 سنتا، وبعدها تدنى إلى 82 سنتا من الدولار قبل أن يسجل أعلى قمة منذ أكثر من 10 سنوات اقتربت من الدولار و60 سنتا، ومنذ ذلك الحين يتقلب صعودا وهبوطا عند مستويات أدنى. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك ريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.